في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني خذوا منها نصيبكم. نرتع ونلعب، يعني نرعى غنمنا ونلعب. فارتعوا يعني خذوا منها نصيبكم، ارعوا فيها استفيدوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فنسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا زيادة لنا في إيماننا، وبركة لنا في أرزاقنا، وصلاحا لنا في صحتنا، وصلاحا لنا في ذرياتنا. وأسأل الله تعالى أن كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته، وأن يجعلنا من المتحابين في الله الذين اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في هذا الكتاب المبارك عند الحديث 122، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تتكلم عن خروج النساء، نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الأماكن التي تقضى فيها الحاجة. وقد كانوا في السابق كان الناس لا يجعلون في بيوتهم كنفا، ما يجعلون في البيوت حمامات، وذلك ابتعادا عما يصدر منهم من رائحة وما شابه ذلك، كانوا يتقدرون من هذا. فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم، في الغالب حاجة الغائط، يخرجون إلى أماكن خارج البلد أو في بعض الأودية وما شابه ذلك، يقضون حاجتهم هناك، حاجة الغائط في الغالب. أما حاجة البول فأمرها في ذلك يسير، لأنها تعرض للإنسان أكثر من عروض الغائط، ولأنها يمكن اتقاء ما يتعلق برائحتها ونحوها. أما ما يتعلق بالغائط فكانوا يخرجون. حتى بعد ذلك تقدمت بهم الأيام فجعلوا في بيوتهم ما يسمى بالكنف أو الحمامات التي يقضون فيها الحاجة. عائشة هنا تحكي كيف كانت النساء تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح. أفيح يعني واسع، تقول هذه دار فيحاء، يعني دار واسعة. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، أحجب نساءك، يعني نساءك يا رسول الله لهن وضع خاص، المنافقون يتصيدون عليك يا رسول الله ويحاولون أن ينظروا إلى خروج نسائك وإلى رجوعهن ونحو ذلك، أنت يا رسول الله تختلف عن غيرك، امنع نساءك من الخروج من البيت، من شدة غيرة عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود هنا احجب نساءك من الحجاب، الحجاب الذي نزل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها، فنزلت عليه الآيات التي تأمر بالحجاب: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، الآيات. إنما المقصود أحجب نساءك، يعني امنع نساءك من الخروج من البيت يا رسول الله، من شدة غيرة عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه في ذلك أمر من السماء، ما نزل عليه وحي، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخذ قرارا من تلقاء نفسه. عمر كان يرى أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرار هو أمر شخصي خاص به، ليس دين يحتاج إلى وحي. يعني مثل لما تقول أنت لزوجتك مثلا: أنا لا أريد أن تجالسي فلانة، أو لا أريد أن تخرجي إلى السوق وقت العصر، أخرجي في وقت كذا يكون أقل زحاما. لا تقول إني أفعل هذا بسبب آيات وأحاديث قرأتها فأنا عندي أدلة أن تخرج في الصباح ولا تخرج في المساء، وإنما هذه وجهة نظر شخصية عندي، أني لا أحب أن امرأتي تخرج في زحام الناس. فعمر يقول: يا رسول الله، إن نساءك يختلفن عن غيرهن، امنع نساءك من الخروج من البيت تماما. هذه وجهة نظر لعمر من شدة غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرة عمر. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله، حديث في الصحيح، قال الرجل يا رسول الله يجد مع امرأته رجلا في البيت أيقتله؟ فقال سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لو رأيت مع امرأتي رجلا، لو رأيت رجل في البيت في بيتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لا أضربه تخويفا فأضربه بعرض السيف هكذا، وإنما سأضربه بحدها بقتله. فالإنسان قد يضرب بعرض السيف من باب التخويف، الجرح للإنسان الذي أمامه، إلحاق الضرر به دون القتل. أما إذا ضربه بحد السيف معناه القطع، أما أن يقطع يده فتنطلق شرايينه بالدم ويموت أو يشج رأسه. فعجب الصحابة من غيرة سعد، يعني تشوف رجل في البيت مباشرة تضربه تقتله دون أن تتأكد هل هو أصاب امرأتك ولا إيش قصته معها. فعجب الصحابة من غيرة سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني، وغيرة الله أن تؤتى محارمه، أو قال أن يأتي العبد محارمه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير الناس على نسائه وعلى حفظهن وعفتهن. لكن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن خروج نسائه في حاجاتهن ليس مشكلة، فكل النساء يخرجن، خاصة أنهن كن يخرجن في الليل كما في هذا الحديث. فتقول عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن، يعني إذا خرجن إلى البراز للبول والغائط، وكانوا كما ذكرت لا يجعلون في بيوتهم كنفا. كنف جمع كنيف على وزن عظيم وكثير، وهو الحمام. يقول كانوا يتأذون بجعل الكنف في البيوت، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجاتهم يخرجن في الليل. والليل عندهم يختلف عن الليل عندنا، الليل عندنا فيه أضواء وأنوار وسيارات تمشي. في عهدهم كان الليل ساكنا ولا كان في ناس في الشارع أساسا، يعني أنتم الآن لو تذهبون إلى بعض القرى تجد أنك حتى لو كانت قرية فيها شوارع وسيارات وربما سكانها يصلون إلى 20 أو 30 ألفا، تجد أنك من بعد العشاء تخرج في الشارع ما تكاد أن تجد أحدا. الناس في الغالب يصلون المغرب ويتعشون، يصلون العشاء ويأون إلى فرشهم إلى اليوم. فما بالك في عصرهم الذي ما كان فيه سيارات ولا أجهزة الناس يسهرون عليها من تلفاز أو هواتف، ما كان في أي شيء يشغلهم. وكانوا أيضا يسهرون من بعد، كانوا يبدأ يومهم من بعد صلاة الفجر إلى العشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة العشاء ثقيلة على المنافقين. لماذا؟ لأنهم واصل من بعد الفجر في الغالب. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيلولة وقال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، لأن أكثرهم ما كان يقيل في النهار أصلا، ما كان ينام نومة الظهر. فكان الواحد إذا صلى العشاء نام، فبعد صلاة العشاء النساء يأخذن راحتهن في الخروج إلى قضاء حاجاتهن، اللي تريد تغتسل تخرج، اللي تريد تقضي حاجتها تخرج في الليل. ويخرجن جماعات، تخرج الجارات مع بعض، 4-5 نساء يخرجن مع بعض. وأيضا كانت المدن صغيرة، يعني لا تظن أنها حتى تخرج بتمشي 3 أو 4 كيلو حتى تصل إلى مكان قضاء الحاجة، لا، كنا يخرجنا إلى أماكن معروفة. وكانت المدن صغيرة، يعني عدد سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة، وهي السنة التي وقعت فيها معركة أحد والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الرجال البالغين أن يخرجوا للقتال، حتى يقول عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزني، عمري 14 سنة، فعرضت عليه يوم أحد فأجازني، عمري 15 سنة. فدليل أنه أخرج كل الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة. كم خرج معه؟ 1000، خرج معه 950 فقط. يعني المدينة كلها في السنة الثالثة للهجرة لم يكن فيها إلا 950 فقط اللي جاوزت أعمارهم 15 من الرجال. طيب إذن كم عدد النساء؟ كل عدد النساء مثلهم اللي تجاوزت أعمارهم 15 مثلا. طيب يعني هذولا 2000 رجال ونساء. طيب كم عدد الأطفال؟ قل عدد الأطفال 4000 ولا 5000، يعني سكان المدينة كلهم ما يتجاوزون 6000 و7000 كلهم. ولذلك وكانوا أيضا بيوت على شكل مجموعات، وذكرنا أيضا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. ذلك لما كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت لقوم، فهؤلاء القوم ارتحلوا خرجوا وذهبوا إلى مكان آخر، ففرغ الموضع بجانب المسجد. فبنو سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يرتحلوا ويأتوا ملاصقين للمسجد، لأنهم كانوا مجموعات أسر أو أفخاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ابقوا مكانكم، أعظم لأجركم. بني سلمة دياركم تكتب آثاره. فلما نقول النساء يخرجن في الليل لقضاء حاجاتهن، لا تظن أنها تمشي 3-4 كيلو حتى تصل إلى الموضع، كانت المواضع قريبة، والوديان ربما تقطع في نصف المدينة وفي في مواضع منها، والأماكن، لأن إذا قيل لك الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، والغوطة هو المكان المنخفض الذي يكثر فيه الماء وبالتالي يكون فيه زراعة. فكنا يخرجنا في الليل طلبا للستر. تقول: كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المنافع. المنافع هي المواضع التي تقضى فيها الحاجة، واحدها منصع، ومنصع على وزن مقعد، المكان الذي تقضى فيه الحاجة. قالت: وهو صعيد أفيح. الصعيد هو وجه الأرض، وأفيح يعني واسع، واسع، وفي الغالب يكون فيه أشجار حتى تستتر المرأة أو من يريد أن يقضي الحاجة يستتر وراءها. وأفيح كما ذكرنا هو الواسع، كما تقول دار فيحاء وحديقة فيحاء، يعني المكان الواسع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، يعني يا رسول الله إذا أرادت النساء أن يخرجن في الليل لقضاء الحاجة أنا أقترح عليك أن تمنع نساءك من الخروج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في ذلك وحي، يقول: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن ما في وحي جاءني ولا أريد أن أشدد عليهن في ذلك. عمر وجهة نظره أن تبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حتى قضاء الحاجة لا تطلع، يمكن أن تقضيها في البيت، كما أن بعض النساء ربما قضتها في البيت بطرق عندهم، يعني يفعلونها حتى يتقوا الأذى أن يصيب البيت من رائحة ونحوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن من حق نساء أن يخرجن. واقتراح عمر على النبي صلى الله عليه وسلم هو كغيره من الاقتراحات، يعني الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقترحون، يعني سلمان رضي الله عنه عندما صحح الرواية في معركة الخندق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لقتال قريش إذا جاءوا إليهم، فقال: يا رسول الله إنا كنا في فارس إذا جاءنا عدو نحفر خندق. اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا وقبله. في بدر لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المعركة ثم نزل وجعل بئر بدر بينه وبين المشركين في نصف المعركة، فجاء الحباب قال: يا رسول الله هذا الموضع الذي نزلت فيه هو موضع أمرك الله بالنزول فيه، فنحن نسمع ونطيع، ما نقترح ولا نتكلم برأينا، أم أنها الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة، أنا رأيت أنها الموطن أحسن من غيره. قال: يا رسول الله فلنتقدم أمام البئر فيكون البئر وراءنا، فإذا عطشنا شربنا، وإذا عطشوا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الماء فيضعفون في القتال لأنهم عطشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي، وتقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح لأصحابه سماع الآراء، سماع الاقتراحات، اللي عنده رأي يتكلم، إن كان صوابا قبلناه، وإن كان خطأ رددناه. بل في الصحيح لما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، قال أبو بكر: يا رسول الله سألتك بالله أن تجعلني أعبرها، أنا أريد أتعلم التعبير، لا تعبرها، أعطني فرصة أنا أعبرها ثم صوبني أو خطئني، من باب الاختبار يعني والتعلم. فقال: ها عبرها. فعبرها أبو بكر بتعبير، ثم قال: ها يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فالمقصود أن سماع الاقتراحات من الصحابة كان أمرا قد فتحه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتيك واحد ويقول يعني عمر يتحكم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يتحكم، إنما يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر هو يعتبر من الأسر القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيا، فهو لما يقول أحجب نساءك، بنته من ضمن النساء، مثل لما مثلا أن تزوج ابنتك لرجل عنده مثلا زوجة أو زوجتان غيرها، ثم تلاحظ أنه يتعامل مع نسائه بتعامل معين، يضيق عليهن في المال أو يوسع، فجئت إليه وسلمت عليه وقلت له يا فلان أنا أرى أنك توسع على نسائك في النفقة قليلا، ولا يحق له أن يقول أنت إيش شغلك في الموضوع، أنت إيش دخلك، بنتي واحدة من نسائك، وبالتالي أنا لما أقترح أن أتكلم عن شيء يخصني أنا أيضا. فعمر لما يتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس أي واحد جاي يتكلم، لا، عمر لما يتكلم يتكلم لأن له اتصال مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيا، فابنته زوجة رسول الله هو صهره، فيقترح يا رسول الله أنا بنتي حفصة وبقية ضرائرها من نسائك، أنا أقترح ألا تسمح لهن بالخروج من البيت، أستر لهن وأحفظ لهن وأبعد عن أعين المنافقين الذين يتربصون بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق عليهم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.